يصلح للوضوء لكنه يصلح للشرب وهو غير نجس، لكن لا يزيل النجاسة ولا يرفع الحدث. ثم ذكر النجس وهو الذي تغير بنجاسة تحدث فيه، في الماء سقطت نجاسة فهذا ينجس، لا يجوز أن تستعمله في الوضوء ولا في غسل النجاسة، ولا يجوز أن تعتمس في شيء، ولما تمسك شيء منه وجب عليك غسله لأنه نجس. فهذه أنواع المياه. لما انتهى من ذكر أنواع المياه ذكر ما يتعلق أيضا ما هو من شروط الصلاة مثل إزالة النجاسة. لو صلى الإنسان على ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة ما صح صلاته، فهو بيّن أنواع النجاسات التي يجب اجتنابها. ثم لما ذكر هذا ذكر ما يتعلق بما يخص النساء وهو الحيض، بيّن المرأة الحائض لا يصح منها الصلاة، فبيّن أنواع الحيض وبيّن الحيض الذي يمنع من الصلاة، وبيّن أنواع الدماء التي تخرج من النساء، منه وما يمنع الصلاة ومنه ما لا يمنع، كالاستحاضة ما تمنع الصلاة ولا تمنعها من الطواف. ثم لما انتهى من هذا ذكر الصلاة، فذكر وجوب الصلاة، ثم ذكر أحكام الأذان، ثم ذكر بعد ذلك شروط الصلاة وأركان الصلاة وسننها وما إلى ذلك. لما انتهى من هذا كله بيّن صلاة أهل الأعلام، لأن الإنسان قد معذور بشروط الصلاة، شروط الصلاة الستة وأركانها 14 ركن وواجباتها وسننها، قد يكون الإنسان معذور ما يستطيع أن يأتي ببعض الشروط، قد يكون معذور ما يأتي ببعض الأركان، فهو بيّن هنا الصلاة التي يحذر فيها الإنسان عن بعض الأشياء. قال صلاة المسافر والمريض، هذول هم أهل الأعلام، إما أن يكون مسافرا وإما أن يكون مريضا، وهذا أحكام السفر لها أحكام تخصها، وكذلك المريض له أحكام يخصه. من شرط الصلاة أن تؤديها قائم، لأن الله يقول وقوموا لله قانتين، قوموا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المسيء قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لا بد أن تكبر وأنت قائم. لكن المريض الذي لا يستطيع القيام يصلي وهو جالس، معذور من ذوي الأعذار، معذور بمرضه. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما زار عمار رضي الله عنه وهو مريض ووجده يسجد على وسادة ما يستطيع يسجد على الأرض، نحى صلى الله عليه وسلم الوسادة، قال اسجد على الأرض وإذا ما استطعت فأوبي إيماء، ولا يحتاج تحط وسادة ترفع عليك. ثم قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأوبي إيماء. بيّن له يعني أنه مريض معلوم. فهل المصنف رحمه الله بيّن لنا صلاة أهل الأحدار، فأهل الأحدار فحديث عائشة رضي الله عنها بيّنت لنا الصلاة، وبيّنت أن أول ما فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة لعباده أن الصلاة من ركعتين فقط، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. ثم بعد ما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقرت صلاة المسافر، فصارت صلاة المسافر ركعتين، وأما المقيم فهو يصلي الظهر أربعة والعصر أربعة والعشاء أربعة، وأما المغرب فإنها وتر العشاء فتصلى ثلاث ركعات. فهذا حديث عائشة في البخاري ومسلم تخبر أنه صلى الله عليه وسلم أول ما فرضت عليه الصلاة كانت ركعتين، وبعد ما هاجر صلى الله عليه وسلم أقرت صلاة السفر، يعني بقيت الصلاة للمسافر كما هي مفروضة في الأول، وأما صلاة الحضر فزيد فيها ركعتين فصارت أربعة الصلاة الرباعية، فهذا أصل هذه زيادة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني، ورواته ثقات إلا أنه معلول، والمحفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت إنه لا يشق عليه، أخرجه البيهقي.
نعم، هذا الحديث يبين أنها وإن كانت حديث عائشة الأول الذي ورد فيه أن الصلاة فرض ركعتين ثم زيد في السفر في الحضر وقرت صلاة السفر، بعض العلماء رحمهم الله أخذ من هذا الحديث الصحيح الثابت الذي في البخاري ومسلم أخذ منها أن المسافر يجب عليه صلي ركعتين، لو صلى أربع ما صحت، لابد ركعتين لأن هذا هو الأصل. فأنت إذا صليت أربع زدت. ولكن ورد هذا الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي يقصر، كان يصلي ركعتين ويصلي أربع في السفر. إلا أن الحديث تكلم العلماء فيه رحمهم الله وقالوا أن له علة، وإلا رواة ثقات ما فيهم مطعن، لكن العلة هذه أن هذا أنه جورد من لفظ آخر أنها هي بنفسها تعمل هذا عائشة، لا أنها نقلته عن الرسول، ما قال ما كان الرسول يفعل أو أمر الإنسان مخير بين أن يصلي في السفر ركعتين وأربع، لا، لكن هذا اجتهاد منها رضي الله عنها ومن فعلها، فهي تصلي أربعة كما صلت وتقول أن هذا لا يشق عليه، وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها. وهذا فعله أيضا خيرها من الصحابة مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه، فإنه صلى وهو مسافر في منى صلى أربع ركعات. فهذا الأفضل، فأكثر العلماء رحمهم الله يرون أن الأفضل في حق المسافر أن يصلي ركعتين، هذا هو الأفضل، ولكن لو صلى أربعة فلا بأس بذلك، إلا أن الأفضل والأولى أن المسافر يصلي ركعتين في السفر. لكن لو صلى مع جماعة وكان الإمام مثلا مقيم ويصلي أربع فهو لازم يصلي أربع ولو أنه مسافر، لأن متابعة الإمام لازمة. النبي يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى أن قال فإذا سلم فسلم. معناه أنك ما تسلم قبله ولا تنتهي قبله، تبتدي معه وتنتهي كذلك، تبتدي بالتكبير بعد انتهاء من التكبير وتسلم بعد ما يسلم. فإذا كنت مسافر ودخلت مع إمام مقيم وكمل الصلاة فأنت تكمل صلاتك معه، وهذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله. فالحديث الحمد لله فيه سعة، فعائشة تصلي أربع وهي مسافرة، وعثمان رضي الله عنه ثبت في الصحيح أنه صلى أربع وهو مسافر، هذا دليل على أنه لو صلاها كما يصليها في الحضر فلا بأس، وإن صلىها ركعتين فهو أكمل وأفضل، لأن صلاة المسافر بالنسبة هذه سنة أن يقصر الصلاة، فهو أفضل في حقه من كونه يتمها، لكن لو أتمها فلا يؤثر في صلاتنا.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه.
هذا الحديث يدل على أن الأفضل أن الإنسان يعمل الرخصة التي أعطاه الله إياها. فالمسافر أعطاه الله بعض الرخص، أعطاه أنه يجمع الصلاتين في وقت إحداهما للعذر، فينبغي إذا احتجت إلى ذلك أن تفعل، لأن النبي كان يفعل ذلك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي أخبر أن قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فهذه رخصة من الله أن تجمع بين الصلاتين إذا كنت مسافر محتاج للجمع، أما إذا كنت منت محتاج للجمع فلا يستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة، وهو الذي يفسر لنا الرخصة، وهو الذي يفسر لنا الشيء المستحب بفعله. فكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقصر الصلاة، يصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء، يصليها ركعتين. أما الجمع فلا كان يجمع عليه الصلاة والسلام في السفر كل الأوقات، يجمعها إذا احتاج إلى ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرتحل من منزله في السفر بعد دخول وقت الظهر صلى الظهر وصلى معها العصر بنية جمع التقديم ثم سافر، حتى أنه ما يحتاج أنه يقف ولا ينزل إلا عند غروب الشمس، ما ينزل صلاة العصر يصلي، فهذا فيه رفق بالمسافر. أما إذا كان مستمر في السفر ودخل عليه وقت الظهر وهو ماشي ومن نيته انه بعد انه وقت العصر ينزل لاجل يستريح ويقضي حاجته من اكل وشرب وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يؤخر صلاه الظهر الى صلاه لما ينزل صلاه يصلي الظهر والعصر جميعا، فينوي جمع التاخير ويؤخر الظهر الى وقت العصر. هذا هو السنه وهذا هو الافضل. اما اذا كنت مسافر وجالس مثلا في البلد، مثلا فرض انك جاي للعمره وجيت الى مكه ومن نيتك انك تبي تجلس اسبوع او خمسة ايام او اربعة ايام، فهنا افضل في حقك انك تصلي كل صلاة بوقتها، هذا الافضل، ولا تجمع الصلاتين لانك مقيم في البلد الان، فتصلي وان كان مباح لك السفر اذا كنيتك تقعد يومين او ثلاثة او اربعة مباح لك، لكنك تقصر الصلاة وتجمع ولا تجمع، لان الجمع عند الحاجة وقت ما كنت في السفر نفسه، لكن أكمل في البلد فالأفضل في حقك القصر للجمع. وكذلك بعض الناس مثلا إذا جاء مثلا في مكة فالأفضل في حقه أنه يحافظ على صلاة الجماعة وإن صلىها أربع، لأنه لو صلىها وهو مسافر يصليها وحده مثلا أو مع رجل أو رجلين، لكن لو صلىها مثلا مع المسلمين في الحرم أو في أحد المساجد يصلي مجموعة كبيرة معه، فهذا أفضل في حقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فإذا كنت مثلا معتمر وملازم للصلاة بالحرم تصلي مع الإمام، هذا أفضل في حقك من كونك تكسر الصلاة. والجمع ما له لزوم أنك تجمع إلا إذا كان جاد بك السير في حال السفر فتجمع للحاجة، أما غير هذا فالأفضل، ولكن لو جمعت ما ينكر عليك لكنك تركت الأفضل، والقصر هو الأفضل لو أتميت ما ينكر عليك، لكن لو تركت القصر لغرض صحيح كما مثلا من أجل صلاتك في الحرم ولأجل صلاتك مع كثرة المسلمين أو في جامع كبير، فهذا تتم الصلاة وأنت على أجرك، لأنك قصدت بذلك الجمع الكثير وقصدت حضور الجماعة، فأنت في مثل هذه الحالة الصلاة مع الجماعة أولى وأفضل في حقك.
وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم، هذا يدل على صلاة السفر، وأن الأفضل أن يصليها ركعتين ركعتين كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر ابتدى من حين يتجاوز المدينة، من حين يتجاوز عامر المدينة يبتدي في قصر الصلاة. كون إذا سافر قدر ثلاثة الأميال، وثلاثة الأميال قدرها كثير من العلماء رحمهم الله بمسافة ساعة ونص أو فراسخ ثلاثة فراسخ، والفرسخ أكثر من ذلك، لأن الفرسخ مسيرة ساعة ونصف الفرسخ، فأربعة فراسخ مسافة ست ساعات. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المدينة صلاة الظهر أربعة، ثم بعد صلاة الظهر مشى صلى الله عليه وسلم في حجته إلى ذي الحليفة، ووصل إلى ذي الحليفة وقت العصر، لأن الحليفة قريبة من المدينة، مشى الظهر ووصل وقت العصر، وصلى في الحليفة العصر ركعتين. فلما كان في المدينة وإن كان حازما على السفر، لكن ما دام في البلد ما يقصر الصلاة ولو حزم على السفر إلا بعد ما يخرج بعد ما يخرج من المدينة. فإذا خرج من المدينة جاز له الترخص لخص السفر، جاز له أن يفطر إذا كان صائما، وجاز له ابتداء المسح ثلاثة أيام، لأن المسافر يمسح ثلاثة أيام والمقيم يوم وليلة، وجاز له قصر الصلاة، فيجوز له يترخص بأحكام السفر إذا تجاوز عامر البلد، وما قبل ذلك فهو ما يبتدي بالقصر، ما يفعل مثل ما يفعل بعض الناس، ربما انه مثلا يصير جاي مسافر ويقول والله انا ابي اسافر هالحين، ابي اصلي المغرب، انا حاجز بالمطار، ابي اصلي المغرب امشي، ابي اصلي المغرب واصلي العشاء معها. لا، انت مقيم الان، الا ان كان انك الان مسافر وما ما جيت الا لك يومين او ثلاثه، الحكم حكم المسافر ما يخالف يجمعهمش، لكن تقيم في مكه 15 يوم ولا 20 يوم ولا شهر، ثم تقول والله انا ابي اسافر، ابي اصلي المغرب وابي اصلي العشاء، انت الى الان ما سافرت، فلا تبتدي باحكام السفر حتى تخرج عن البلد. فاذا خرجت عن البلد فالان ابيح لك رخص السفر من القصر ومن الفطر وغير ذلك.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وله عن عمران بن حسين رضي الله عنه 18، وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك 20 يوما، 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله.
نعم، هذا بالنسبة للمسافر بقدر إقامته متى يترك القصر، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من حدد بثلاثة أيام، ومنهم من حدد بأربعة أيام، هذا بالنسبة إذا عزم على الإقامة. أما بالنسبة لمن كان مسافر ومر في بلد وأقام فيها، أو لم يكن في بلد ولكنه جلس في البر يومين أو ثلاثة أو 10 أيام، فهو يستمر في القصر إذا لم يكن نيته البقاء إلى هذه المدة، لكن نيته ما يدري يمشي اليوم ولا يمشي بكرة ولا بعد بكرة، ما عزم على البقاء. فإذا ما حزن على البقاء فهو يقصر حتى لو كان شهر أو شهرين أو ثلاثة، وهو جالس ما يدري متى تنقضي حاجته ويسافر. أما إذا علم أنه سيمكث 4 أيام وأكثر من 4 أيام جاز منه يبقى، فهذا يتم الصلاة. لكن إذا كان ما يدري متى ينتهي شغلته فهذا النبي جلس في مكة ما من نية الإقامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مهاجر ومعه المهاجرون، والنبي ما يقعد في مكة بدون شغل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جلس فيها العمل، عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة ورتب أمور مكة وعين الأمير أسيد رضي الله عنه، فهو أقام فيها كل يوم ينتظر أنه يمشي بكرة ولا بعد بكرة ولا بعد إذا انتهى عمله ومشى فيها، فهذا يقصر ولو جلس 10 أيام أو 20 يوم أو شهر أو شهرين أو ثلاثة. لكن إذا جيت وأنت من نيتك إنك تتمكن أسبوع، فأنت حكمك حكم المقيمين، تتم الصلاة ولا يجوز لك الفطر في هذه الأثناء، والصلاة تصليها كاملة لأنك حكمك حكم المقيمين. هنا
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. وفي رواية للحاكم في 40 بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا صلى في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل.
نعم، هذا يبين لنا بالنسبة للجمع أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل قبل دخول وقت الظهر فإنه يستمر عليه الصلاة والسلام حتى يجي وقت العصر، ثم ينزل لصلاة الظهر وعصر جميعا، ما ينزل من أجل صلاة الظهر وحده، يأخر إلى وقت العصر ويصليهم جميعا. أما إذا دخل وقت الظهر وهو مقيم ما مشى إلى الآن، وهو كان مسافر لكنه مرتحل، دخل وقت الظهر، فالأفضل في حقه أنه أن فعل النبي أنه يصلي الظهر ويصلي العصر ثم يرتحل، حتى أنه يكون ساعة وقت ولا يحتاج. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أن المسافر الأفضل في حقه الأرفق به، فهذا أرفق بالإنسان، قالوا إذا أراد أن يمشي صلى الصلاة هذه والصلاة اللي بعده يكون عنده وقت واسع ما يحتاج ينزل للصلاة. أما إذا دخل الوقت عليه وقت الظهر ومن نزل وصلى الظهر دخل وقت العصر ونزل فيه مشقة. الأفضل في حقك إذا دخل وقت الظهر تستمر في مسيرك حتى يدخل وقت العصر فتصلي الظهر والعصر جميع. هذا هو الأرفق في حقك، لأن أصل القصر والجمع ورخص السفر كل من أجل راحتك وكل من أجل التيسير على المسلمين، فأن تفعل ما هو الأيسر في حقك، وهذا الأيسر هو فعل النبي، لأن النبي يعمل الأيسر مع في أصحابه، ما يحب أنه يحنتهم ولا يحب أنه يشق عليهم، فهذا فعله صلى الله عليه وسلم هو الأرفق بلا شك.
وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم.
نعم، هذا يدل على أن للمسافر جواز الجمع بين الصلاتين حتى ولو كان فيه، لكن الأفضل في حقه كما كان فعله صلى الله عليه وسلم أن يصلي كل وقت في وقتها إلا إذا كان جادا به السير. ولذلك تجد صلى الله عليه وسلم لما في الحج لما كان يوم عرفة وأراد أن يقف على راحلته بعرفة إلى غروب الشمس صلى الظهر والعصر جمع تقديم، ثم ذهب إلى عرفات ووقف راكبا على راحلته حتى غربت الشمس وانصرف. ولما انصرف ما وقف يصلي صلاة المغرب، لا بل استمر حتى وصل صلاة العشاء، وصل محل ما بيبات فيه صلى المغرب. ففي يوم عرفة جمع تقديم في الظهر والعصر لأنه أرفق به. ولما كان بعد أن يصرف من عرفة ما وقف يصلي المغرب، استمر حتى وصل المزدلفة ثم صلى المغرب والعشاء لأن هذا هو الأرفق به. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام فعل ما هو الأرفق، لأن الصحابة معه والحجاج كلهم معه وينظرون ماذا يفعل ويصلون معه، فصلوا معه فصلى بهم. كل ذلك لأجل الرفق بهم صلى الله عليه وسلم، فجمع بهم جمع تقديم، وما في الليل فهو جمع تأخير، يصلون الصلاة بعد ما وصلوا إلى مزدلفة واستقروا في مبيتهم تلك الليلة، فهذا هو الأفضل بحق. لكن لما كان في بناء جلس يوم العيد وجلس اليوم الثاني وجلس اليوم الثالث ثلاثة أيام جلسها في منى، كان يصلي الظهر في وقتها ويصلي العصر في وقتها قصرا، ويصلي المغرب في وقتها ويصلي العشاء في وقتها قصرا، لأنه ما هو رايح ولا جاي، جاسم بمخيمه عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأفضل، أن تفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كنت تمشي يجمعونش أو دخل عليك الوقت آخر الوقت الثاني ويجمعوك، وإن كنت جالس مثل ما يجلسون أهل منى ثلاثة أيام في منى، فهذا يصلي كل وقت في وقتها، لكن الأفضل في حقه القصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر، وكذلك كان الناس معه يقصرون، ولا أمر أحد منهم بالإتمام، ولا أهل مكة كانوا أيضا معه حجاج وكانوا يقصرون معه عليه الصلاة والسلام، ولا أمرهم أن يتموا في منى. ولكن لما صلى بهم عليه الصلاة والسلام في الحرم بعد ما جاء من السفر صلى بهم بالحرم، صلى ركعتين لأنه مسافر، فلما سلم التفت على أهل مكة وقال: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، نحن مسافرين نصلي ركعتين، أنتم مقيمين أتموا صلاتكم. لكن بعرفة ما قال أتموا يا أهل مكة، في منى ما قال أتموا يا أهل مكة، صلوا معه ركعتين وهو يشوفهم ويعرفهم ولا أمرهم بالإتمام. فهذا يدل على أن السنة في منى القصر بالنسبة لأهل مكة وغيرهم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برج، من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة.
نعم، هذا الحديث لو صح للنبي عليه الصلاة والسلام لكان حدا فاصلا، لكن الحديث ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، لكنه قاله بعض الصحابة وثبت عن بعض الصحابة أن أمروا بذلك. فقد سئل ابن عباس وهو في مكة متى يقصف الرجل، قال: إذا وصلت إلى عسفان، إذا نويت السفر من هنا إلى عسفان تقصر الصلاة، هذا سفر. أو من هنا إلى جدة فلك أن تقصر، أو من هنا إلى الطائف. فكان ابن عباس يفتي بهذا رضي الله عنه، وهذا الحديث يوافق فتوى ابن عباس كثير من الصحابة، لأنه قال ستة برد، والبريد هو مسافة ست ساعات، يعني 36 ساعة. 36 ساعة هذه هي مقدار يومين قاصدين، هذا مقدار يومين قاصدين. فهو جاء في بعض الألفاظ أن سبق مدة يومين قاصدين، وحدد بالبريد، والبريد الواحد 6 ساعات معروف، وحدده بعض العلماء بالبلدان المعروفة. فإذا تأملت البريد وتأملت اليومين وتأملت أيضا مكان ابن عباس وغيره يحدد بالبلدان، وجدت تجتمع المسيرة يومين. فالطائف اللي يروح مع الجبل يومين، جدة طريقه يومين، إسفان طريقه يومين. فهذا اللي كان ابن عباس إذا سئل متى أقصر الصلاة قال إذا كان من نيتك السفر إلى إسفان تقصر وما بعده، أو إلى جدة تقصر، أو إلى الطائف، ما دون ذلك معناه لا تقصر الصلاة فيه، من هذا ما يعتبر سفر، هذا قصير ما يعتبر سفر. هذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله، وإن كان مسألة الخلاف فيها معروفنا.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مراسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا.
مختصرا نعم مختصرا. هذا الحديث لو صح، لكن الحديث هذا فيه مقال ولم يصحه كثير من العلماء، لكنه معناه صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في الحديث الصحيح إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، هذه من الرخصة، فالأفضل في حقك السفر. وكذلك الحديث الآخر ليس من البر الصوم في السفر، فالمسافر يكون يأخذ بالرخصة يقصر الصلاة ويفطر في رمضان، هذا أفضل من أفضل في حقه من ترك هذا. لكن لو أتم نقول صلاتك صحيحة، ولو صام نقول صيامك صحيح، إلا أن الأفضل في حقك قصر الصلاة والأفضل في حقك الفطر، فهذا أفضل. لكن لو أتم الصلاة فلا شيء عليه، كما فعلت عائشة وكما فعل عثمان رضي الله عنه، ولو كذلك أيضا أفطر فهذا الأفضل في حقه، وإذا كان مسافر ولو ترك الفطر وصام فهذا جائز في حقه. لكن مسألة الخلاف في الأفضلية.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث الذي النبي لما زار عمران بن حسين رضي الله عنه وهو مريض ورآه على وساده ونهاه عنها، وقال يا رسول الله كذا وكذا مرض البواسير، فقال له النبي عطى قاعدة عامة له ولغيره وللمسلمين إلى يوم القيامة، فقال له صلى الله عليه وسلم صل قائما، هذا الفرض. فإن لم تستطع هذا راجع إليك، إذا ما قدرت فالله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله يقول اتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما مرض صلى وهو قاعد، وصلى الصحابة معه جلوس عليه الصلاة والسلام، وفي لما دخلوا عليه في بيته، ومرة ثانية صلى بهم وهو جالس في الحرم، وصلوا وهم وقوف خلفه صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي بهم وهو جالس ويقتدون به، وأبو بكر يرفع صوته يبلغ الناس صوت النبي، لأن النبي كان مريض حتى الصوت يشق عليه عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي وأبو بكر يقتدي بالرسول، والصحابة رضي الله عنهم يقتدون بأبي بكر بأفعاله وبتكبيره، رفع الصوت بالتكبير. فهذا تصلي قائما فإن لم تستطع، فهذا راجع لذمة الإنسان وراجع إلى قدرته وطاقته، إذا شفت أنك ما تطيق لا يكلف الله نفسه، لكن لا تتساهل مجرد ما أنك مثلا تحس بأن كسل أو أدنى عجز وستقول والله أنا مريض أنا أصلي جالس، وأنت في استطاعك أنك تصلي قائم ما تصح الصلاة، فلا تتساهل. إذا كنت ما تستطيع فالله عذبك، وإن كنت تستطيع فلا تتعلل، بمجرد اسم المرض او المرض الخفيف، لا، هذا خصوصا بالفرض. اما النفل نعم صلي قاعد ما يخالف، لان النفل مقبولة منك لو انك جالس، الا انه يفوت عليك نصف الفضيلة، لان النبي اخبر ان من صلى قاعد في النافلة وهو يستطيع القيام فله اجر نصف صلاة القائم. لكن الفريضة ما تصح الا وانت قائم، الا مع العجز. اذا كنت لا تستطيع فكما قال النبي صلي قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب، وفي بعض الروايات والا فاومئي ماء. اذا كنت ما تقدر ذلك قومي براسك يكفيك هذا. اتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا امرتكم بامر فافعلوا ما استطعتم، فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لانك ترك الشيء ما يكلفك، اللي يكلف الفعل والعمل. فهذا الفعل اتق الله ما استطعت. واما اذا كنت ما تستطيع القيام فصلي قاعد، فاما تستطيع ولا الجلوس فصلي ولو كنت على جنبك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله واتوب اليه.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. عن عبد الله
بن الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. يقال الجمعة ويقال الجمعة ويقال الجمعة، كل هذه لغات فيها بالجمعة. فالجمعة هذا يوم شريف، وهو من أفضل أيام الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بفضلها، وأخبر أن آدم عليه السلام جمع خلقه يوم الجمعة، خلق يوم الجمعة، وأدخل الجنة يوم الجمعة، وأهبط منها يوم الجمعة، وأن يوم الجمعة هو الذي تقوم فيه الساعة أيضا. فيوم الجمعة هذا من أفضل الأيام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله سبحانه وتعالى أضل اليهود عن يوم الجمعة، وأضل النصارى وجعله لهذه الأمة، فهو عيد لهذه الأمة. فهذا الجمعة يوم شريف، وكانت العرب تسميه قبل الإسلام يسمونه عروبة، وفي الإسلام صار الجمعة لأنه يتجمع فيه الناس لصلاة الجمعة، فهذا السبب في هذه التسمية كما قاله بعض العلماء رحمهم الله. لأن وهذا ليس خاصا بيوم الجمعة من ناحية تغير الأسماء، فإن كانت في الجاهلية الأيام لها أسماء غير الأيام المعروفة الآن، لأن كانوا يسمون يوم الأحد أول والاثنين أهون، مثل ما قال الشاعر: أؤمل أن أعيش وأن يومي بأول أو بأهون أو دبار أو التالي شيار، فإن فت فمؤنس أو عروبة أو شيار أو دبار. فهذه أيام الأسبوع في الجاهلية، أما في الإسلام فهي استقرت على ما هي عليه الآن بهذه الأسماء. فمن ذلك يوم الجمعة كان يدعى يوم عروبة، والآن أبدل الله بهذا الاسم الذي هو يجتمع الناس على طاعة الله في هذا اليوم المبارك. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن من فضل هذا اليوم أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الساعة متى وقتها من يوم الجمعة. فمنهم من قال إن وقتها ما دام الإمام على المنبر، وقيل ما بين الخطبة وبين الصلاة، وقيل أنه وقت الصلاة، وقيل قبل ذلك، وقيل بعد ذلك، ففيها أقوال كثيرة. وأرجح هذه الأقوال والذي عليه جمهور العلماء والمحققين رحمة الله عليهم أنها هي آخر ساعة من يوم الجمعة، التي هي آخر ساعة قبل غروب الشمس، ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أن هذا هو وقت الإجابة. وقد أورد إشكالا على هذا، قالوا أن النبي يقول وهو قائم يصلي، وهذا وقت نهي، ما في وقت صلاة. ولكن أجاب المجيبون عنه بأنه إذا تطهر المسلم ودخل المسجد وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، ما دامت الصلاة تحبسه فهو في صلاة، وإن كان يدعو ويسأل الله ويتلو ويستغفر ويتوب إلى الله فهو في حكم المصلي، لأنه ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة. فكل هذا من فضائل هذا اليوم المبارك الذي هو يوم الجمعة. هنا
وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله في على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث الذي رواه مجموعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب على أعواد منبره، لا يخطب على المنبر، والمنبر له أعواد لأنه جعل له خشب قوائم تحمله، فهذه هي الأعواد، وهو قائم على أعواد منبره، يعني على المنبر الذي تحمله الأعواد، لأنه عمل المنبر من خشب. فكان صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كان يخطب إلى جذع ويتكي على جذع نخلة كان موضوع في المسجد، فكان صلى الله عليه وسلم يخطب عليه. ثم بعد ذلك كانت فيه امرأة من الأنصار عندها غلام النجار، فطلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصنع له منبرا يضعه في هذا المكان ليخطب عليه صلى الله عليه وسلم. فعمل له هذا المنبر. فجاء في بعض الروايات كما هي في هذا الحديث أنها امرأة من الأنصار كان له غلام، وجاء في بعض الروايات أنه غلام كان لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. الشاهد أنه عمل له المنبر هذا وجعل على يمين محرابه صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يخطب عليه. وقد حصل له في ذلك معجزة كبيرة وآية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، حينما كان يخطب على جذع النخلة ووضع هذا المنبر لأي يوم لأول يوم وضع في المسجد، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ولما تجاوز الجذع الذي كان يخطب عليه وذهب إلى المنبر جعل الجذع يحن كما تحن الناقة يسمعه جميع من في المسجد، فرجع إليه صلى الله عليه وسلم وضربه بيده فسكت. فهذا معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام وعلامة من علامات نبوته وآيات من آيات رسالته صلى الله عليه وسلم. فإن هذا جذع نخلة، جذع ميت يابس ما فيه أيضا ولا فيه ولا روح الحياة التي تكون في النبات، بل هو ولا فيه شيء من، ولكنه أنطقه الله سبحانه وتعالى وسمع جميع المصلين في الجمعة يسمعون صوته كأنه حنين الإبل، حتى سكته صلى الله عليه وسلم فسكت، ثم صعد على منبره صلى الله عليه وسلم. وقد كان منبره عليه الصلاة والسلام ثلاث درجات، درجة يصعد عليها صلى الله عليه وسلم، ثم درجة ثانية يصعد عليها ويقف عليها، ثم الدرجة الثالثة يجلس عليها عليه الصلاة والسلام وقت ما كان المؤذن يؤذن، وكذلك أيضا ما بين الخطبتين، فكان صلى الله عليه وسلم يجلس عليها. فكانت هذا، فهذا هو الأفضل أن يكون المنبر على هذه الكيفية، أن يكون ثلاث درجات، درجة لتالي الأرض ثم يصعد للدرجة الثانية ويقف عليها، ثم الدرجة الثالثة تكون محل جلوسه بين الخطبتين وجلوسه وهو ينتظر المؤذن يكمل أذانه. فاستمر هذا على عهد الخلفاء رضي الله عنهم، على عهد أبي بكر وعهد عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فكانوا يخطبون على هذا. ثم بعد ذلك لما كان في وقت مروان بن الحكم أميرا على المدينة، وكان الخليفة معاوية رضي الله عنه، فإنهم زادوه ثلاث درجات أخرى، فجعلوا ثلاث درجات ثم وضعوا منبر الرسول في العليا، فكان الخطيب يخطب على المنبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فشاهد أنه كان يخطب، فهذا فيه دليل على استحباب خطبة الجمعة على المنبر كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وسمي المنبر منبر لأنه مشتق من النبر، والنبر هو الارتفاع، فهذا سبب تسمية المنبر منبرا، لأن النبر هو الارتفاع الشيء، فالارتفاع لما كان المنبر يكون عالي سمي منبرا مشتق من النبر وهو الارتفاع. فكان صلى الله عليه وسلم يخطب عليه. فكان من جملة خطبته التي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يخص الجمعة: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو الجمعات الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم فيكونن من الغافلين. فهذا فيه وعيد شديد على التهاون في صلاة الجمعة وعدم حضور الجمعة، وأنه يخشى على الإنسان أن يطبع على قلبه، فإذا طبع على قلبه فيكون لا يفقه علما ولا يدخل في قلبه من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيصبح من الغافلين، يصبح أشبه شيء بالبهائم، لا ينتفع بكتاب الله ولا ينتفع بمواعظ ولا ينتفع بالذكر ولا ينتفع بما يسمع من القرآن ولا من سنة رسول الله. فهذا خطر عظيم، فينبغي للمسلم أن يحافظ على صلاة الجمعة وأن لا تفوته. وأنه قد ورد أيضا فيها حديث كما سيأتي بيان فضل حضور الجمعة وما يترتب على ذلك من الفضل العظيم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام حتى في التبكير إليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من جاء في الساعة أو من راح للجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر، ولم يكتب للذي يأتي بعد ذلك هذا الفضل، وإن كان يحصل لفضيلة الجمعة لكن الفضائل الزايدة على هذا تفوت عليه بهذا. فالجمعة فيها فضل عظيم، ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها وأن يهتم بها، كما أن الواجب المحافظة على جميع الصلوات ولكن الجمعة متأكدة على غيرها. نعم.
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء.
نعم. هذا الحديث لما بين مصنف رحمه الله الجمعة وذكر باب الجمعة ذكر فضل الجمعة، ذكر ما يترتب على ذلك من الإثم العظيم في من يتهاون في صلاة الجمعة، ثم ذكر هنا الأوقات، وقت الجمعة، متى وقت الجمعة. فوقت الجمعة اختلف العلماء فيه، هل وقت الجمعة هو وقت الظهر أو أنه يجوز أن تصلى قبل الظهر كما تصلى صلاة العيد؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. الأئمة الثلاثة رحمهم الله يرون أن صلاة الجمعة بعد الزوال، إلا أنه يستحب المبادرة بها من حيث الزوال الشمس تصلى. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز أن تصلى ولو قبل الزوال. فمذهب أحمد رحمه الله أنه يرى أنها لو صليت كما صلى صلاة العيد أن هذا يجزي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها قبل الزوال، وكذلك أيضا حفظ عن أبي بكر رضي الله عنه كما سيأتي في هذه الأحاديث أنه كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صلوا الجمعة وانتهوا من صلاة الجمعة وخرجوا ما يجدون ظلال، ولو كانت الشمس قد زالت لكان لبان الظل. فهذا يدل على أن الصلاة أنه ربما صلاها صلى الله عليه وسلم قبل أن تزول الشمس. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم. هذا الحديث كالحديث الأول أيضا يدل على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، لأنه يقول: ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. والقيلولة في لغة العرب ما تسمى قيلولة إلا قبل الزوال، إذا كانت بعد الزوال فلا تسمى قيلولة. فلما سماها قيلولة دل على أنهم يخرجون من الصلاة يأخرون القيلولة التي كانوا قبل الصلاة يصلون ما إلا بعد صلاة الجمعة، فهم يؤخرون. والغدا كذلك، الغدا مشتق من الغدوة وهو الأكل أول النهار، والغدوة هي من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، فبعد ما يسمى غدوة، هذا يسمى الرواح. فهذا ما بعد الزوال يسمى رواح. فهذا قال: كنا لا نقيل والقيلولة قبل الزوال، ولا نتغدى والغدا ما يكون إلا قبل الزوال، إلا بعد الجمعة بعد ما ينصرفون من النبي. فهذا الحديث مما يستدل بها الإمام أحمد على جواز الصلاة، وأن صلاة الجمعة يجوز أن تصلى قبل زوال الشمس.
وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، أن هذا كان في عهد رسول الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي يفعل ذلك. وقوله في عهد رسول الله، من المعلوم أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في المدينة مسجد يصلى بجمعة إلا مسجد الرسول. ففي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه مساجد، في 7 مساجد في المدينة، 7 مساجد، ولكن تصلى فيها الأوقات. أما الجمعة فلا يصلى إلا في مسجد الرسول. فقوله على عهد رسول الله معناه أنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في عهده ما هناك جمعة. كذلك في عهد أبي بكر وعمر ما هناك جمعة إلا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث أيضا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب وهو قائم عليه الصلاة والسلام، واختلف العلماء في ذلك هل تصح الخطبة من غير القائم. فجمهور العلماء يقولون لا تصح الخطبة إلا من قيام، إلا من عذر للإمام، عجز منه أو عذر من الأعذار تصح، أما بدون عذر فهو لا بد أن يكون يؤديها قائمة. ولذلك جاء في الحديث كما سيأتي في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما، فمن انبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن بعض الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك، مثل ما فعل معاوية رضي الله عنه، فإنه كان ربما خطب جالسا، ومعاوية رضي الله عنه له بذلك عذر، لأنه لما كبر سنه وكان ثقيل أيضا ثقيل الجسم فربما خطب وهو، فهذا يدل على أنه لو خطب وهو جالس لعذر أن هذا جائز، لكنه لا ينبغي فعله لأنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عذر، فإذا كان من عذر فهو معذور، أما بدون عذر فلا. وهذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما، وأنه لما جاءت العير من الشام، العير هي الإبل التي تحمل ميرة، التي تحمل الطعام وتحمل الأرزاق وتحمل الكسوة وتحمل الأشياء البضائع التي ستباع بالسوق، هذا العير هي التي تسمى عيرا ما دامت موقرة ومحملة، أما الإبل وحدها فهي ما تسمى عير، إنما العير هي هكذا مثل ما حصل في أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أبي سفيان لما ذهب النبي يلتقي العير التي مع سفيان، يعني الإبل المحملة، وكذلك أيضا في قصة وسأل العير التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، فهو هنا ذكر العير التي هم ذاهبون لأجل الحمل أو تكون محملة. فالقصد النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب ودخلت هذه العير للسوق فانفتل الناس، أي خرج الناس من المسجد، ولم يبق مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 12 رجلا. فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فبعض العلماء قال إن هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، وهو أنه بعد صلاة الجمعة يقوم فيخطب صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة ما خرجوا عن الصلاة، إنهم قد أدوا الصلاة، ولكنها النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة، فلما جاءت هذه العير ظنوا أن الصلاة انتهت والخطبة منه ما يلزم حضورها كلها، حضروا أول خطبة وخرجوا لهذا، فهم لو كانت الصلاة بعد الخطبة ما خرجوا. وهذا جاء فيه حديث في المراسيل، في مراسيل أبي داود، وصححه كثير من العلماء رحمهم الله، وكثير من العلماء أخذ بهذا، وأن الصحابة لو كانت الصلاة ما صلت ما خرجوا، ينتظرون الصلاة، لكنهم قد صلوا وخطب، ولكنه استقر الأمر من الرسول في آخر الأمر أنه كان يؤدي الصلاة خطبة قبل الصلاة، ولذلك قال العلماء نظرا إلى آخر العهد من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو صلى قبل الخطبة ما صحت الخطبة، لابد ولا صحت الصلاة، لابد أن تكون الخطبة قبل الصلاة، أن تتقدم خطبتان على صلاة الجمعة، وهذا هو الذي عمل عليه صلى الله عليه وسلم حتى مات، وعليه كذلك الخلفاء الراشدون وعليه علماء الإسلام. فهذا يعني بعض العلماء ذكر هذا عذرا للصحابة الذين ذهبوا، قالوا أنهم صلين الجمعة، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر الخطبة إلى بعد الصلاة، فهذا سبب خروجهم. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى عاتبهم أيضا على ذلك، عاتبهم لخروجهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى في هذه القصة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ذلكم خير لكم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر في الآية أيضا في الآية الأخرى، نعم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فأنكر الله عليهم خروجهم، لأن الذكر هذا متعلق بالصلاة والخطبة متعلقة في الصلاة، وقولوا وتركوك قائما هذا دليل على أنه كان يخطب قائما صلى الله عليه وسلم، لأنه ما تركوه وهو قائم يصلي، إنما تركوه وهو في الخطبة. وقد سبق لنا بيان أنه جاء في المراسيل لأبي داود أن هذا كان بعد صلاة الجمعة. فالقصد من هذا أن الله سبحانه وتعالى حذر المؤمنين وأنكر عليهم فعلهم هذا، ولكن الشاهد إرادة الحديث، الشاهد منه ما احتج به بعض العلماء رحمهم الله من أن صلاة الجمعة يشترط لها عدد، إلا أن الخلاف في العدد، فمذهب كثير من العلماء أنه لا بد أن يكون الجمعة يحضرها 40 رجلا، لأنه هذه أول جمعة جمعت في المدينة كان الحاضرين فيها 40 رجلا فأخذوا من هذا العدد. وبعض العلماء رحمهم الله يقول يكفي 12 رجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انفتل الناس ولم يبقى عنده إلا 12 رجلا، فلو كان إنه مثلا هذا العدد لانقطعت خطبته صلى الله عليه وسلم، انقطعت، لأن شرط استماع الخطبة مثل الصلاة، يشترط في سماع الخطبة أن يستمعها من يشترط حضورهم في الجمعة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله الذين يقولون أنه لابد من الجمعة يتم 40 لابد أن يسمع الخطبة كذلك 40، فلو كان الإمام ضعيف الصوت ما يسمعه إلا 20 ما صحت الخطبة، لابد أن يسمعه 40 رجلا عند من يشترط 40. فمن يشترط كذلك كان الاثنى عشر كان سمعه اثنى عشر فهو باقي عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فبقي عنده اثنى عشر فبكت الصلاة واستمر عليها صلى الله عليه وسلم ولم تنقطع صلاتهم ولم تنقطع ثوابهم ولم تنقطع جمعتهم لأن اثنى عشر. وهذا القول هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه يقول يكتفى باثنى عشر رجل لأن النبي إن فتح ولا يبقى معه إلا اثنى عشر رجلا وبكى على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. فلو كان إنه يحتاج إلى زيادة من ذلك لكانت الصلاة اختلت واختلت جمعتهم. فهذا ورأي كثير من العلماء رحمهم الله أنه لا يشترط للجمعة عدد، لا عدد 40 ولا عدد 12 ولا عدد. بعضهم يقول أنها هي كصلاة الجماعة، لو واحد يخطب واحد يستمع صحة الجمعة. هذا رأي بعض العلماء رحمهم الله، لكن جمهور العلماء يشترطون 40 اللي هو مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة، هم يشترطون هذا العدد. وبعضهم رحمة الله عليهم ما يشترطون عدد، وبعض المحققين يقولون أن هذه الأعداد التي ذكرها العلماء رحمهم الله ليست نصا على الرسول إنما هي اجتهادات. فهم نظروا إلى أن أول جمعة جمعت في المدينة كان الحاضرون 40 رجلا فأخذوا منها هذا. وكذلك مالك يستدل بحديث هذا أن الناس انفلتوا من المسجد ولم يبقى مع الرسول إلا 12. لكن هذه أشياء واقعة عين فقط، ما النبي قال لابد من هذا العدد. فالصحيح أنه لا يشترط عدد الجمعة أن عدد معين. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله.
نعم، هذا الحديث يدل على أن من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك فضيلة الجمعة ويضيف إليها ركعة أخرى وتمت جمعته وحصلت له فضيلة الجمعة. والحديث جاء في عدة ألفاظ، منها من هذا اللفظ من أدرك من الجمعة ركعة أو غير الجمعة فأضاف إليها ركعة أخرى فقد تتمت صلاته. هذا فيه تفصيل لأن الصلاة ما يمكن لها من ركعتين، قد يدرك ركعة من الظهر فيحتاج إلى ثلاث ركعات، قد يدرك ركعة من العشاء يحتاج إلى ثلاث ركعات، قد يدرك ركعة من المغرب يحتاج أيضا إلى زيادة ركعتين وهكذا. لكن هذا في الفجر وفي الجمعة. نعم، فالحديث يدل على أن من أدرك ركعة من أي صلاة من الصلوات المفروضة فقد أدرك فضيلة الجماعة، ومن لم يدرك ركعة فقد فاتته الجماعة. واختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، هل الجمعة والجماعة تدرك بإدراك شيء من الصلاة غير ركعة كاملة كما لو أدرك التشهد أو أدرك سجدة أو سجدة مع الإمام بعد فوات الركوع؟ فاختلف العلماء في ذلك. أما بالنسبة للجمعة اتفق العلماء إنه ما إذا ما أدرك ركعة ما أدرك الجمعة، لا بد أن يدرك ركعة كاملة. أما بالنسبة لغيرها فبعض العلماء رحمهم الله يقول إذا أدرك ولو التشهد فقد أدرك فضيلة الجماعة، ولكن هذا قول فيما يظهر أنه ضعيف. الأحاديث تدل على غير ذلك، الأحاديث تدل على أنه لا يمكن إدراك الوقت ولا يمكن إدراك الجماعة إلا بإدراك الركوع بإدراك ركعة كاملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. مفهومه أنه لو أدرك أقل من ركعة ما أدرك الفجر فقد خرج عليه الوقت. كذلك أيضا من أدرك ركعة كهذا الحديث من أدرك ركعة من الجماعة فقد أدرك الجماعة، من أدرك ركعة من الفجر فإليها أخرى وقد تمت صلاته، وهكذا. فالصحيح أنه لا تدرك فضيلة الجمعة ولا تدرك فضيلة الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة. أما الجمعة فيختلف الحكم عن غيره، لأن الجمعة إن كانت أدركت ركعة كاملة تضيف إليها أخرى وقد تمت صلاتك جمعة، وإن كان ما أدركت إلا التشهد فأنت يلزمك تصلي أربع ركعات لأن الجمعة فاتك ولا بقي عليك إلا الظهر، والظهر أربع ركعات فيلزمك أن تصلي أربع ركعات لأن الجمعة فاتك، جمعة فاتك فلم يبقى إلا أن تصلي أربع ركعة. ففي الجمعة يختلف عن غيرها، إن أدركت ركعة أدركت الجمعة ضيف إليها ركعة وتمت صلاتك وأدركت فضيلة الجمعة أيضا. وإما أدركت من الجمعة إلا التشهد الأخير فالجمعة قد فاتتك وتصلي بدل الركعتين تصلي أربعا بنية الظهر. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث يدل على أن المشروع في خطبة الجمعة أن الإمام يخطب وهو قائم، فلا يخطب وهو جالس، فإذا خطب وهو جالس فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن العلماء اختلفوا هل هذا لازم، وأنه لو خطب وهو جالس ما صحت. بعض العلماء يرى أنها ما تصح، إذا لابد أن يكون قائم. وبعض العلماء يقول أنها صحت لكنه ترك السنة، خالف السنة ويكره له هذا وصلاة صيحة. أما إذا كان من عذر فهذا لا بأس به لفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم ذلك.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي: وكل ضلالة في النار.
نعم، هذا الحديث يبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أداء الخطبة له شنآن، وهو إذا أدى الخطبة أنه يؤديها بحماس، فهو يخطب بحماس صلى الله عليه وسلم ويؤديها بحماس ويوضحها للناس ويخوفهم ويرغبهم. ولذلك كانت أكثر خطب عليه الصلاة والسلام فيها التخويف والترغيب، خوف الناس من عقاب الله، ويرغبهم فيما عنده، ويرغبهم في الجنة، ويحذرهم من المعاصي، فهذا أغلب خطبه عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عيناه من الجهد الذي يكون معه في حال الخطبة، وعلى صوته، وارتفع صوته عن خلاف العادة ما يتحدث مع الناس عليه الصلاة والسلام، واشتد غضبه ينذر الناس ويحذرهم حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. يعني شبه الرسول عليه الصلاة والسلام في حال الخطبة مثل الذي ينذر الناس الجيش، الناس اللي جالسين في محلاتهم آمنين مطمئنين، يشوف مثلا شخص منهم أو شخص آخر غير الجالسين يرى العدو قد أقبل ليهجم عليهم، فيأتي من الفزع ويحذرهم بشدة: الجيش جاءكم واتركم العدو كذا وكذا، وينذرهم كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. يعني يأتيكم في الصباح، لأننا مريت الجيش وأنتظره يبعد عنكم 6 ساعات 7 ساعات، لابد أنه في الصباح يكون عندكم، أو مثلا في المساء يكون عندكم، يحذرهم لأجل يأخذوا حذرهم. وهكذا ينبغي للمسلم في كل وقته وفي كل زمانه أن يكون خائفا وجلا حذرا من الله سبحانه وتعالى، لأنه ما يدري متى يبغته الأجل، ما يدري متى تنتهي حياته، فينبغي يكون على حذر من الله سبحانه وتعالى لا تفاجئه المنية وهو مقيم على معاصي الله، وهو غير متأهب للتوبة الله سبحانه وتعالى والاستغفار، فيكون على حذر، دائما على حذر. ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما وصفهم الله في سورة الأنبياء، في سورة الأنبياء ذكر قصة إبراهيم الخليل، وذكر قصة موسى وهارون، وذكر قصة أيوب، وذكر قصة نوح ولوط عليهم السلام، وسليمان وداود، وذكر قصة أيوب وذا النون واليسع ويونس ولوط وإلى هؤلاء. فلما ذكر هذا كله قال بعد ذلك أنه كان يدعوننا رغبا، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فهو دواما بين الرغبة والرهبة، فهذه حالتهم وهذه حالة المؤمن، ينبغي يكون مستعد دواما وخائف من الله سبحانه وتعالى. إذا تذكر فضل الله وتذكر رحمة الله سبحانه وتعالى ساقه شوقه إلى رحمة الله ورغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى والطمع فيما عند الله، ثم إذا تذكر حاله وتذكر حال نفسه وتذكر معاصيه وتذكر تقصيره في طاعة الله جاءه الخوف، فهو في بين الخوف وبين الرجاء. إذا تذكر ذنوبه ومعاصيه وتذكر تقصيره في طاعة الله صار معه الخوف الشديد من عقاب الله، وإذا تذكر رحمة الله ولطف الله ورحمة سبحانه وتعالى ساقه ذلك لرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. فيكون هكذا قلب المؤمن بين الخوف وبين الرجاء، الخوف من أعماله والرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر هذا في كتابه، ولذلك يقول سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. غفور الرحيم، ولكنه سبحانه وتعالى عذاب عظيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فهو عذابه عظيم وأليم سبحانه وتعالى لمن بارزه بالذنوب وقصر في ما أمره الله به، ولكنه رحيم ولطيف بعباده الذين يؤدون ما أوجب الله عليهم سبحانه وتعالى. فهكذا ينبغي، ولذلك قال العلماء: ينبغي أن يكون الإنسان حالته بين الخوف وبين الرجاء دواما، إلا في حال المرض، في حال قرب الموت يغلب حالة الرجاء، لأنه الآن يجدد لله توبة وينتظر رحمة الله ويظن بالله سبحانه وتعالى ظن الخير، لأن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي فلا يظن بي إلا خير. لكن هذا في وقت المرض وفي وقت الإنسان إذا عاين، أما وقت الصحة لابد أن يكون الخوف والرجاء متعادلان، كما قال بعض العلماء: كجناحي الطائر ما يكون واحد أعلى من الثاني. هكذا المؤمن ينبكم بين الخوف وبين الرجاء دواما. نعم. فهو كان منذر جيش، وكان مما يقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته: من يهده الله